بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الصلح، عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة وثلاثون جذعة وأربعون خليفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. لا يزال المصنف رحمه الله يعرض لأحاديث أو الأحاديث المتعلقة بالصلح، والله جل وعلا يقول: والصلح خير. ومعلوم أن مما تجوز فيه المصالحة قتل العمد، القتل الذي يكون بقصد وتستخدم فيه آلة من شأنها أن تقتل، فإن هذا الحدث الناشئ من هذه الأمور يسميه أهل العلم بالقتل العمد. والقرآن الكريم ذكر نوعين من أنواع القتل: القتل العمد والقتل الخطأ. فقال جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ويذكر علماء الفقه وعلماء التشريع أن القتل على 3 أنواع: قتل العمد، وهو أن يقصد الجاني المجني عليه، يقصده بالأذى ويستخدم آلة من شأنها أن تقتل. وقتل الخطأ، وهو أن يستخدم الجاني آلة من شأنها أن تقتل لكنه لا يقصد الجريمة أو لا يقصد المقتول، كأن يريد إنسان أن يصطاد طيرا أو أن يقتل سبعا أو أن يقتل صائلا فيخطئه ويصيب به بذلك إنسان، فهذا النوع من القتل يسمى بالقتل الخطأ. وتارة يقع شيء بأن يقصد الإنسان التعدي، يقصد الإنسان شخصا بالأذى لكنه لا يستخدم آلة من شأنها أن تقتل، ويستخدم آلة لا ليس من عادتها القتل، كأن يأخذ الإنسان عصا عادية ويضرب بها شخصا فيموت الشخص بهذه الضربة، أو يلطم إنسان إنسانا فيقتله، أو يكزه كما أخبر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى، قال فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا النوع من القتل يسميه الفقهاء قتل شبه العمد، وصف بأنه عمد لأن الجريمة مقصودة والأذى والتعدي مقصود، ووصف بأنه شبه يعني هو قريب من الخطأ، حيث إن الآلة المستخدمة في القتل ليس من شأنها أن أن تقتل. لذا جعل العلماء لكل نوع من أنواع القتل حكم وحد. أما قتل العمد الذي يتعمد فيه الجاني الأذى ويستخدم الآلة التي من شأنها أن تقتل، فالله تعالى جعل حكمه القصاص، فقال سبحانه وتعالى ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لكنه أخبر وقال إن من أراد أن يعفو فله أن يعفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وأما قتل الخطأ فقد بين الله جل وعلا حكمه، فقال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أما الدية المسلمة إلى أهله فهذه حق للمقتول، وأما الرقبة التي يجب عتقها الرقبة المؤمنة التي تعتق فهذه حق لله. ثم فصل القرآن في ذلك فيما إذا كان المقتول مؤمنا أو كان المقتول كافرا أو كان المقتول من أهل الذمة، كما فصل القرآن ذلك بأجلى وأوضح بيان. وأما قتل شبه العمد فإنه تجب فيه الدية ويطبق فيه حكم الخطأ، إذ عدم استخدام الآلة التي من شأنها أن تقتل شبهة تمنع من القصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ادرأوا الحدود بالشبهات. ولذلك يلزم من فعل ذلك الدية، وإن فرق الشارع بين الأمرين بأن جعل الدية الواجبة في قتل شبه العمد الدية المغلظة. هنا يتكلم الشارح عن قتل العمد، قلنا إنه يستوجب القصاص، ولأولياء الدم أن يقتصوا من الجاني، وذلك بقتله كما قتل مولاهم وقريبهم. فإن رغبوا في أن يتنازلوا عن القتل فهم بالخيار، إما أن يتنازلوا ويأخذوا الدية وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم دية القتل العمد، قال 100 من الإبل لكنها مغلظة، لأن 30 منها حقة يعني استحقت الحملة وهي ما أكملت 3 سنوات، و30 منها جذعة وهي التي أكملت 4 سنوات، و40 منها خلفة، والخلفة هي الناقة الحامل، لابد أن تكون 40 ناقة في بطونها يعني قد حملت. هذه دية القتل العمد التي حددها الشرع، لكن لو أبى أولياء المقتول أن يتنازلوا إلا بأن يصالحوا على شيء أكثر من ذلك، 200، 500، 1000 ناقة وغيرها من الأموال، فلهم ذلك، لأن هذا حق لهم يتصرفون فيه بما شاءوا. فإن أبوا إلا أن إلا القصاص فلهم القصاص، وإن تصالحوا على غير القصاص بأي مبلغ فلهم ذلك، وإن عفوا وأصلحوا وتجاوزوا فذلك خير لهم. كل ذلك حكم القتل العمد. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وما صالحوا عليه فهو لهم، يعني والشيء الذي يتفقون فيه مع صاحبه أو مع القاتل فهو لهم، وذلك تشديد القتل يعني، وذلك تشديد العقل يعني، وهذا هي الدية المشددة التي تكون نتيجة صلح والتي تزيد عن المقدار الشرعي. قال الحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: الحديث حسنه الترمذي، يعني حكم بأنه حسن، وفي إسناد أحمد يعني وفي الإسناد وفي مسند أحمد، الإمام أحمد أخرج الحديث في مسنده، وسنده الحديث في مسند أحمد يختلف عن سند الحديث في جامع الترمذي. قال وفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان، وفيه مقال يعني سبق أن تكلم فيه أهل العلم وقالوا إنه مضاعف، وفيه أيضا يعقوب السدوسي، ويقال فيه عقبة بن أوس عن ابن عمرو. قال وروى البيهقي بإسناده إلى ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب التوحيد وصاحب كتاب الصحيح. يقول ابن خزيمة حضرت مجلس المزني يعني صاحب الإمام الشافعي يوما، وسأله سائل من العراقيين، ويريد بالعراقيين يعني من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عن شبه العمد يعني عن القتل شبه العمد. فقال السائل إن الله وصف القتل في كتابه صنفين، هكذا عندكم وصف ولا صنف؟ إن الله وصف القتل في كتابه صنفين، يعني ذكر نوعين من القتل: عمدا وخطأ، فلما قلتم إنه على 3 أصناف مع أنه قد ورد ألا إن قتل شبه العمد ما كان بالصوت وبالعصا، لكنه لم يذكر في القرآن وإنما ذكر في السنة. فاحتج المزني بحديث ابن عمر يعني بهذا الحديث، فقال له يناظره أي فقال العراقي الحنفي يناظر الشافعية يعني الإمام المزني: أتحتج بعلي بن زيد بن جدعان؟ يعني لما ساق له هذا الحديث وذكر في سنده علي بن زيد بن جدعان يقول له: طيب هل علي بن زيد بن جدعان حجة ثقة؟ قال فسكت المزني لأنه كان يعني إماما في الفقه وقل معرفته في مسائل الرجال. قال: فقلت لمناظره، والقائل هنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وهو من علماء الحديث وهو من العارفين بالرجال. قال: فقلت لمناظره: قد روى هذا الحديث، أو قد روي هذا الحديث، قد روي هذا الحديث من غير علي بن زيد بن جدعان، يعني جاء من طرق أخرى. فرواية علي بن زيد بن جدعان إن كان فيها مقال فيوجد ما يعضدها وما يتابعها. فقال: من رواه غيره؟ فقلت: أيوب السختياني وجابر الحذاء. قال لي: فمن عقبة بن أوس؟ يعني أيضا ممن ذكرهم عقبة بن أوس. قلت: رجل من أهل البصرة روى عنه ابن سيرين على جلالته. يعني مع أن ابن سيرين من كبار العلماء ومن أفاضل العلماء ومن العلماء ذوي الجلالة، مع ذلك روى عن عقبة ابن أوس، مما يدل على أن عقبة ابن أوس له أو يحتج به. قال: فقال للمزني، يعني لما أقيمت عليه الحجة وأسقط في يديه رجع إلى المزني كأنه يقول له: أنت الذي أناظرك ولا هذا الذي يناظرني، أو أنت الذي تناظرني أو هذا الذي يناظرني. يعني فقال للمزني: أنت تناظر أم هذا؟ فقال يعني المزني: إذا جاء الحديث فهو يناظر، لأنه أعلم به مني. وهذا من باب الاعتراف بالفضل، ولأن المسألة إنما يتكلم فيها أهل الذكر. انتهى يعني كلام الإمام المزني. فاستنبط الشارح من هذه المناظرة أن هذا الحديث ثابت، وأنه روي من طرق يتابع بعضها بعضا، مما يدل على أن له أصلا. قال: فدل كلام ابن خزيمة هذا على أن علي بن زيد قد توبع، وأيضا الترمذي رواه عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان بن هلال عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب، أي فهذه طريق أخرى تعضد رواية الإمام أحمد. قوله خلف خلفة، قال أي حاملة. ووقع في رواية: 40 خلفة في بطونها أولادها. واستشكل بعض أهل العلم هذا التقييد، قالوا: الخلفة معروف أنها الحامل، فما المراد بقوله في بطونها أولادها؟ وأجاب الإمام الشوكاني بأن هذا إنما ذكر على سبيل التفسير والتبيين، وليس المراد به التقييد، لأنه معلوم أن الخلفة هي الناقة الحامل. ففسر الراوي المراد من الخلفة لأنها يحتمل ألا تكون معروفة عند السامعين. قال: ووقع في رواية: 40 خلفة في بطونها أولادها. قال: واستشكل ذلك لأن الخليفة هي التي في بطنها ولدها، وأجيب بأن هذا تفسير لا تقييد، وقيل تأكيد وإيضاح، وقيل غير ذلك. والحديث قال يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف هاهنا للاستدلال بقوله فيه وما صالحوا عليه فهو لهم، مما يدل على جواز الصلح بأكثر من الدية أو بأقل من الدية أو بالمسامحة والتنازل والعفو، كل ذلك جائز. فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية. نعم. هذا يتوقف على الرواية الثانية، رواية الترمذي، وحكما بأن حسنة. فإذا جاء الحديث وارتقى إلى درجة الحسن وتوبع فإنه يرتقي إلى درجة الصحة للغير، فهو نقول حسن للغير، حيث إن علي بن زيد بن جدعان الذي يضعف بسبب سوء ضبطه دل على أنه هنا لم يخطئ، وأنه فيرتقي حديثه، ويتوقف وجه الترقية والارتفاع على المتابع، فإن كان المتابع حسنا صار حسنا لغيره، وإن كان المتابع صحيحا صار صحيحا لغيره.
إيه؟ الأنثى معدة للولادة التغليب، يشترط أن تكون أنثى ولكن يكون بطنها أولاد.
كيف يشترط أن أنثى؟ ما فهمت سؤالك.
الأنثى للوضع أصلك غالب، لكن يشترط هذا ليس يشترط أن يكون بطنها أولاد.
ايه بس انت ايش تريد ان تقول؟ ما فهمت انا يعني. لا، هذا القيد اصلا للتفسير، لما قال خليفة ايش معنى خليفة؟ هي التي في بطونها اولاده، يعني هي الحامل. فالنبي اشترط يعني وبين ان دية العمد اذا طالب بها اهل الميت تدفع لهم أثلاث، 30 حقة و30 جزعة، وهذه لا يشترط أن تكون حامل، و40 خلفة تكون في بطونها أولاده، يعني لازم أن تكون بهذا التقسيم. واضح؟ إيش؟ اشبه هذا الطريق اخر، وهو يدل على ان الحديث قد له متابعات، وهذه المتابعات قد يرتقي بها الى درجة الحسن او الصح على حسب مراتب الرواة. ما قال: باب ما جاء في وضع الخشبة في جدار الجار وانكره. هذا الباب ليس من الكلام في الصلح، وإنما هو من الكلام في حق الجوار، وكان المؤلف قد ترجم للباب بمسألتين: باب الصلح وحق الجوار وأحكام الجوار. وبدأ وبعد أن فرغ من الكلام على مسائل الصلح انتقل إلى الكلام على مسائل الجوار. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز أو أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة، وهذا طبعا على سبيل الإدراج، ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني لا تقبلون هذا الأمر، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، وإذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع. قال وعن عكرمة بن سلمة بن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره قال فلقيا مجمع بن يزيد الأنصاري ورجالا كثيرا فقالوا نشهد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره. فقال الحالف أي أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت فاجعل أسطوانا دون جداري. ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة أو خشبه. قال رواهما أحمد وابن ماجه. هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي ساقها المصنف في هذا الباب يريد أن يبين فيها ما للجار على الجار من حقوق، وقد عني الإسلام ببيان حق الجوار، وتناول القرآن حق الجار وبين أن للجار حقا، فقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني سيجعل له حقا في الميراث، مما يدل على أثري ومكانة الجار. وفي هذا الحديث بين أن للجار حقا على جاره حتى أن يغرز خشبه، يعني خشب سقف بيته على جداره. طبعا هذا إذا لم يترتب عليه ضرر، وكان جدار الجار يحتمل، أما إذا كان ثمة ضرر فإن الحديث قد جاء مسبوقا بقوله لا ضرر ولا ضرار. وبهذا يجمع بين الروايات، يعني يجوز للإنسان أن يضع خشبا على جدار جاره ما لم يتضرر، فإن كان ثمة ضرر فليس له ذلك، ليس له ذلك. وهذا الأمر يعني ينبغي للناس أن يعنوا به عناية، فإننا اليوم نجد كثير من الناس إنما يلحقه الضرر من جيرانه، وأول ما يبدأ الضرر من الجيران. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر عن ذلك تحذيرا شديدا فقال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. حلف النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، مما يدل على أن هذا الأمر صدق وحق، وأنه لا يكون هذا الشخص في درجة من الإيمان من هو من لم يأمن جاره بوائقه، يعني ضرره وأذاه. فلينبغي لنا معشر الإخوة أن نراعي حق الجوار وأن نعنى بالجيران وأن نهتم بأمر الجار، وأن لا نكون مصدر أذى ولا نكون مصدر إزعاج للجار. وهذا الأمر يقدر في كل حال بحسبه، واليوم مع الأسف الشديد يلحق الأذى أو أول ما يبدأ الأذى من الجيران. إن لم يؤذك ب يعني شتم أو لعن، فقد يؤذيك بغير ذلك من ما هو معلوم، كأن يرفع الأصوات المزعجة أو كأن يسلط الأولاد بعضهم على بعض، أو بأن يكون مصدر إزعاج ومصدر سوء لجيرانه، وهو يعني مصدر الأذى ومصدر السوء كثير وأنواعه متعددة ومختلفة، منها يعني اليوم أقل ما فيها إن لم تكن في داخل من داخل البيوت فقد يكون من خارجها. واليوم مثلا فيما يتعلق بمواقف السيارات وفيما يتعلق بالإزعاج باستخدام السيارات أو الوسائل، ومصادر الأذى كثير وشكوى الناس من الجيران كثير، والسبب في ذلك أنه غاب عنهم هذا الأمر. فإن الجار ينبغي أن يكون مصدر أمن وطمأنينة ورحمة وود ووفاء لجيرانه. فاتقوا الله وراعوا حق الجوار، فإن الله سبحانه وتعالى وصى بالجار في كتابه العزيز، واعتبر من البر الإحسان إلى الجار، ومن الإيمان الإحسان إلى الجار، وضده يعني من النفاق إذا أو أذى الجار. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يمنع جار جاره. وقوله لا يمنع لا حرف نهي، ويمنع فعل مضارع مجزوم بحرف النهي، وهو يدل على النهي، والنهي يقتضي التحريم، فإنه لا يجوز لجار أن يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره، يعني إذا احتاج، ما لم يكن كما قلت في أول الدرس وفي أول الحديث ما لم يكن في ذلك ضرر، فإن ترتب على ذلك ضرر فليس له أن يفعل. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه يعني منفذا، وهذا القول الزائد من أبي هريرة إنما هو تطبيق وتفسير لمعنى الحديث: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذا الأمر وهذا النهي تعرضون عنه ولا تلتزمون. وإذا أراد إنسان أن يغرز خشبه في جدار جاره منعه، لماذا تفعلون ذلك؟ والله لأرمين بها، أي لأضعن الخشبة بين أكتافكم، يعني كأنه يقول لو لم أجد إلا أكتافكم لوضعتها عليه، وليس المراد به يعني استعمال هذا الحق، وإنما المراد به التأكيد على أن هذا الحق لي وأني أستطيع أن أستخدمه دون أن يعارضني معارض. قال: رواه الجماعة، أي هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب السبعة، أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى منهم النسائي. نعم.
استشار الجار بمكان وضع هذا الخشب على الحائط، إذا الحائط هو في حالة رديئة لما يستشيره في خلل.
وهذا الذي ذكرنا في أول الدرس، قلنا إن هذا الموضوع مبني على الصلح وعلى عدم الضرر، فطبعا هو عندما يأتي يريد أن يضع الخشبة في على جدار جاره لابد أن يستأذنه، لأن هذا حق له، يستأذنه، فإن استأذنه وكان الجدار يتحمل فليس له أن يمنعه. أما إذا كان الجدار لا يتحمل، أو إنسان مثلا كما هو معلوم في هذه الأيام رجل بنى بيته وأسسه على دورين فرضا، وجاره يريد أن يرفع جداره إلى 4 أدوار فقد لا يتحمل، ففي هذه الحالة قد يلحق به الضرر، إذن فلا بد من مراعاة أمر الضرر. أما إذا كان لمجرد كما هو في ذلك الزمان دور واحد وعبارة عن عدد من الأخشاب وليس عليها ثقل، فلا ينبغي للجار أن يمنع. واضح؟
الممنوع له أن يرفع القول
ما سمع.
طيب منع جار هل ممنوع له ان يرفع قضاء؟
له ان يرفع قضاء اذا رأى القاضي المصلحة في ذلك يحكم له استنادا الى قول النبي عليه الصلاة والسلام. فان رأى القاضي ان صاحب الجدار يتضرر له ان يمنع ايضا، لان المسألة انما يراعى فيها مصالح الناس. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، اي لا ينبغي ان يكون المسلم مصدر ضرر للآخرين، ولا ينبغي ايضا ان يتضرر بفعل الآخرين، فان الله سبحانه وتعالى حفظ لكل انسان حقه، فلا يجوز للمسلم ان يكون مصدر ضرر لجيرانه، ولا ينبغي ايضا ان يتضرر هو من الجيران، فان تضرر من الجيران له ان يمنع ذلك الضرر، وان وقع منه ضرر لجيرانه فعليهم ان يمنعوه من ذلك الضرر. ثم قال وللرجل ان يضع خشبه في حائط جاره، وقوله وللرجل يعني هل هذا حق لازم واجب او انه حق جائز، وهذا هو الظاهر انه حق جائز ان يفعله شريطة ان لا يترتب عليه ضرر، فان استغنى عنه كما هو حال الناس في هذه الايام، كل انسان يقيم جداره ويستغني عن غيره فلا بأس، لكن لو احتاج الى ان يضع خشبا على جداره لكي يصد او لكي يعني يستفيد منها فذلك امر جائز ان شاء الله ان يضع خشبه في حائط جاره. واذا اختلفتم في الطريق، وهذا قد يقع ايضا بين الجيران لانهم يريدون ان يوجدوا استطراقات ومداخل للبيوت، فقد يأتي بعضهم ويريد أن يوسع بيته على حساب الشارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا اختلفتم في الطريق، يعني هذا يقول هذا ضيق وهذا واسع، فاجعلوه 7 أذرع. طبعا هذا الكلام إذا كان فيما بين الجيران في الأرض الواحدة، أما إذا أصبح اليوم هناك تنظيم كما هو معلوم مما تقوم به الأمانات والبلديات والمحتسب، وأصبح هذا من أعمالهم، فإن الشارع بحسب ما يحدده المحتسب، فإذا رأى أنه أن 7 أذرع تكفي يجعله 7 أذرع، وإن رأى أنها لا تكفي كما هو الحال في هذه الأزمان حيث إن الناس يستخدمون المركبات والسيارات في الشوارع وأنها تمر، وربما لو كان الشارع 7 أذرع لضاقة على الناس وترتب عليه فساد، ففي هذه الحال يرجع الأمر فيه للمحتسب، وهذا حق له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال يجعل 7 أذرع إنما كان ذلك من باب الصلح بين الجيران، وكانت 7 أذرع في زمنهم كافية لأن يكون الشارع معبرا وطريقا ينفذ الناس منه.
حوالي 4 أمتار شوية.
ها؟
حوالي 4 أمتار شوية.
يعني 4 أمتار شوية اليوم أصبحت عند الناس ما تساوي شيء، لأنهم يراعون حرمة الطريق، ومثل في هذه الأيام الناس تبني بيوتها وتجعل النوافذ مشرعة على الشارع، فأصبحت 4 أذرع أو 7 أذرع غير كافية لأن تعطي الطريق ويعطي الإنسان للطريق حقه. إيش تقول؟ أنا ما أدري ما أعرف. ها؟ هل المراد بالذراع اللي هو الذراع المعماري ولا الذراع البلدي؟ لأنه هذا طبعا مقاييس تختلف لدى الناس، إنما هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمرا معلوما، وهذا اليوم يخضع لمصلحة الناس ويخضع لتنظيم المحتسبين، فمهما يعني ما قدره هو الذي إيش يفعل. قال وعن عكرمة بن سلمة ابن ربيعة أن أخوين من بني المغيرة أعتق أحدهما ألا يغرز خشبا في جداره، والمراد بقوله أعتق كأنه حلف يمين بالعتق ألا يأذن لأخيه أو لجاره أن يغرز خشبا. فلقي مجمع بن يزيد، يعني فكأنهما تحاكما إلى هذا الصحابي رضي الله عنه، إلى مجمع بن يزيد الأنصاري، ورجالا كثيرا احتكموا إليهم ليحلوا هذه المشكلة. فقالوا يعني فقال مجمع والرجال الذين معه: نشهد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبا في جداره، يعني كأنهم أقاموا الحق على هذا الذي أقسم وحلف أن لا يسمح لجاره أن يغرز خشبا. فقال الحالف، أي فقال الذي وقع عليه الحق: أي أخي، قد علمت أنك مقضي لك علي، يعني الحق لك، وقد حلفت، فاجعل أسطوانا دون جداري، يعني وأنا قد حلفت يمينا مغلظة، فعليك أن تبر بيميني، ولا ينبغي لك أن تستخدم هذا الحق ليترتب علي ضرر. وهذا في الحقيقة هو الذي ينبغي للمسلم، أن يبر بيمين أخيه، ولا ينبغي له ما دام قد ثبت له الحق أن يستخدم الحق ويلتزم به إذا كان قادرا على إيه؟ على التنازع، لأن هذا من مكارم الأخلاق، ومن حق الأخ على أخيه أن يبر أن يبر قسمه ويمينه. فجعل أسطوانا دون جداري، قال ففعل الآخر، يعني جاء وعمل أسطوان، يعني المراد به أنه بنى أعمدة، لأن الأسطوان عبارة عن العمود، بنى أعمدة ووضع عليها خشبه وبر يمين صاحبه وجاره. قال ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبه. وهذا الحديث يدل على أنه يحق للجار أن يغرز خشبه في جدار جاره، لكنه لو بر يمينه وتنازل عن هذا الحق فإن ذلك أيضا من مكارم الأخلاق. قال الحديث رواهما، أو الحديثان رواهما، يعني حديث ابن عباس وحديث عكرمة، رواهما أحمد وابن ماجه. يقول الإمام الشوكاني: أما حديث ابن عباس فكأنه لم يتكلم على حديث أبي هريرة، وهذا شأنه رحمه الله، فإن الإمام الشوكاني من عادته إذا كان الحديث قد أخرجه الشيخان أو أحدهما لا يتكلم حوله، خصوصا فيما يتعلق بإسناده، لأن سنده قد تجاوز القنطرة والحديث صحيح. لكن أحيانا قد يتعقب المجد بن تيمية بذكر من أخرجه غير الشيخين إذا كان هناك زيادة. قال: أما حديث ابن عباس فأخرجه أيضا ابن ماجه والبيهقي والطبراني وعبد الرزاق. أما ابن ماجه قد أشار إليه، ولماذا كرره؟ ألم يقل في حديث عكرمة رواهما أحمد وابن ماجه؟ فهذا استدراك زائد. قال: وعكرمة بن سلمة بن ربيعة المذكور مجهول، والمراد بالجهالة هنا أنه لم يروي عنه إلا واحد. قوله لا يمنع، قال بالجزم على النهي، وفي رواية لأحمد لا يمنعن، يعني بجزم مؤكد، لأن النون هنا نون التوكيد جاءت لتأكيد الفعل. وفي لفظ للبخاري بالرفع على الخبرية يعني لا يمنع. وعلماء البلاغة يقولون إن هذا الرفع يعني فيه نفي للشأن، النفي هنا للشأن، ومعناه ليس من شأن المؤمن أن يمنع أخاه، يعني ليس من خصال الإيمان أن يمنع أخ أخاه. ويقولون إن نفي الشأن أبلغ من النهي. لماذا أبلغ من النهي؟ لأن النهي يعني العبارة إذا جاء منهي عنها، النهي يشعر بأنه قد يقع هذا الشيء، وأن الناس ربما يقع منهم ذلك الأمر. لكن نفي الشأن فيه مبالغة بأن هذا الشيء مستحيل أن يقع من أهل هذا الوصف، ولذلك قالوا النفي أبلغ من النهي. نفي الشأن أبلغ يعني أشد وأبعد وقوعا من الأمر المنهي عنه، لأن الأمر المنهي عنه يفترض الشارع وقوعه، ولذلك صدر هذا النهي. أما نفي الشأن فيفترض الشارع أن الناس لا يمكن أن يقع منهم ذلك الشيء. واضح؟ ما سمعت. لا انت ما انت معانا، باين عليك. احنا بنقول في رواية الرفع.
لا نعرف.
طيب. ها؟
قبل رواية الرفع.
لا لا. هذه الرواية التي بعد رواية النفي. لانه ذكر رواية النفي المؤكد اللي هي عند احمد في قوله لا يمنعن. قال وفي لفظ للبخاري، يعني وفي رواية في صحيح البخاري بالرفع على الخبرية يعني لا يمنع، على أن لا حرف نفي وليست حرف نهي، على الخبرية وهي في معنى النهي، وهذا معنى قوله في لأنها نفي للشأن، ونفي الشأن عند أهل العلم أبلغ من إيه؟ من النهي. قوله خشبه، قال القاضي عياض، قال القاضي عياض رويناه في مسلم وغيره من الأصول بصيغة الجمع والإفراد، أما بصيغة الجمع فكما هو هنا خشبه، وأما بصيغة الإفراد لا يمنعن خشبة، على أن التاء تاء تأنيث تدل على الوحدة، وفي الجمع هاء يدل على جمع خشب. لا، خشبه وخشبة، لا يمنع خشبه هذا على صيغة الجمع، ولا يمنع خشبة على صيغة الإفراد. إيش الداعي؟
لا يقول جائز هذا،
ما أدري، هذا يرجع لضبط الرواة. يعني المسألة هنا لابد فيها من يعني من النقل، والذي نقله خشبه وخشب وخشبة. قال بصيغة الجمع والإفراد، ثم قال وقال عبد الغني بن سعيد كل الناس تقوله بالجمع يعني خشبه إلا الطحاوي، فإنه قال عن روح بن الفرج سألت أبا زيد والحارث بن بكير ويونس بن عبد الأعلى عنه فقالوا كلهم خشبة بالتنوين، يعني على أنه مفرد. ورواية مجمع تشهد لمن رواه بلفظ الجمع وهي قوله خشبه. ويؤيدها أيضا ما رواه البيهقي من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما بلفظ: إذا سأل أحدكم جاره أن يدعم جذوعه على حائطه فلا يمنعه. فقوله جذوعه دليل على أن المراد به صيغة الجمع وليست الإفراد. قال القرطبي: وإنما اعتنى هؤلاء لإما بتحقيق الرواية في هذا الحرف، لأن أمر الخشبة الواحدة يخف على الجاري المسامحة به بخلاف الأخشاب الكثيرة فقد لا يسمح بها. لا يمنع أحدكم خشبة جاره. وقد أيضا تكون يعني جاءت بصيغة المفرد على أنها اسم جنس، واسم الجنس يستخدم في المفرد وفي الايه وفي الجمع. قال: والأحاديث تدل على أنه لا يحل للجار أن يمنع جاره من غرز الخشب في جداره. قال: ويجبره الحاكم إذا امتنعه. طبعا نحن بنقول هذا كله مبني على عدم الضرر. وبه قال أحمد وإسحاق وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم وأهل الحديث، يعني عملا بظاهر الرواية. قال: وقالت الحنفية والهادوية ومالك والشافعي في أحد قوليه والجمهور إنه يشترط إذن المالك ولا يجبر صاحب الجدار إذا امتنعه. وحمل النهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأدلة القاضية بأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة، يعني ذلك الدليل عام وهذا الأمر خاص، فيقدم الخاص على العام.
حق الجار يعني. حق الجار يعني.
لا، مو لحق الجوار، لأن هذا أمر ورد فيه النص. نعم. إيه. هو قال في القول الأول في المسألة الأولى قال في الإيه في القديم، فيكون في أحد القولين يعني في القول الجديد. والقول القديم ما كان قد أفتى به في العراق، والقول الجديد ما أفتى به في مصر.
هل هذا كان القول القديم جدا سبب العرف يعني؟
ها؟
سبب العرف؟
لا، مو سبب العرف، قد يكون ظهر له دليل آخر غير الدليل الأول. قد يكون الدليل الأول مثلا يعني وجد أنه فيما هو أقوى منه، لأنه هذه مسائل بناها الإمام، وهذا ليس خاصا بالإمام الشافعي، فإن غيره من الأئمة أيضا قد يكون له أكثر من قول في المسألة الواحد. لكن اشتهر الإمام الشافعي بأنه غير كثير من أقواله بعد أن انتقل إلى مصر، فعرف ما قاله قبل خروجه من العراق بالقول القديم، وما قاله بعد خروجه من العراق بالقول الجديد. وتعقب بأن هذا الحديث أخص من تلك الأدلة مطلقا، فيبنى العام على الخاص. قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن يخصها. وحمل بعضهم الحديث على ما إذا تقدم استئذانه الجار، كما وقع في رواية لأبي داود بلفظ: إذا استأذن أحدكم أخاه. وفي رواية لأحمد: من سأله جاره. وكذا في رواية لابن حبان: فإذا تقدم الاستئذان لم يكن للجار المنع إلا إذا لم يتقدم. والأولى أن يقال إن الأمر يتوقف على الضرر وغيره، فإن كان الجار يتضرر بوضع الخشب فله أن يمنع، وإن كان لا يتضرر فالأولى له أن إيه؟ أن يأذن. اضطراب من إيش؟ لا هذا ما هو اضطراب، لأن هذه الأقوال يوافق بعضها بعضا ولا تتعارض. الاضطراب إنما لو كانت الأقوال يضرب بعضها بعضا وتتعارض. فقوله يستأذن جاره هذا شيء طبيعي معروف، وقوله لا يمنعه يعني إذا استأذنك فلا تمنعه، فالكلام يكمل بعضه بعضا. قوله في جداري، قال الظاهر عود الضمير إلى المالك أي في جدار نفسه، وقيل الضمير يعود على الجار الذي يريد الغرز أي لا يمنعه من وضع خشبه على جدار نفسه وإن تضرر به من جهة منع الضوء مثلا. ووقع لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري أنه يضع جذعه على جدار نفسه ولو تضرر به جاره، لكن هذا التفسير بعيد. والظاهر الأول، قال ويؤيده قوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حائط جاره، وكذلك قوله في الحديث الآخر فاجعل اسطوانا دون جداري. قيل وهذا الحكم مشروط عند القائلين بأنه يجب ذلك على الجار بحاجة من يريد الغرز إليه وعدم تضرر المالك، فإن تضرر لم يقدم حاجة جاره على حاجته، لأن دفع الضرر أولى من إيه؟ نعم. ولكنه لا يخفى أن إطلاق الأحاديث قاض بعدم اعتبار عدم تضرر المالك، ولكنه يجب على من يريد الغرز أن يتوقع الضرر ما أمكنه، أو يتوقع الضرر بما أمكنه، فإن لم يكن إلا بإضرار وجب على الغارز إصلاحه، وذلك كما يقع عند فتح الجدار لغرز الجذوع. وأما اعتبار حاجة الغارز إلى الغرز فأمر لا بد منه. قوله ما لي أراكم عنها معرضين أي عن هذه المقال التي جاءت بها السنة، أو عن هذه الوصية أو الموعظة يعني التي وعظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله والله لأرمين بها بين أكتافكم، قال بالتاء الفوقية، قد يظنها بعضهم أكناف، أي لأقرعنكم بها كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه ليستيقظ من غفلته. قال القاضي عياض وابن عبد البر، وقد رواه بعض رواة الموطأ أكنافكم بالنون، والكنف الجانب ونونه مفتوحة كنف، والمعنى لأصرخن بها بين جماعتكم ولا أكتمها أبدا، كأنه يقول يعني يفضحهم إذا لم يأذنوا له بوضع الخشب. وقال الخطابي معناه إن لم تقبلوا هذا الحكم وتعملوا به راضين لأجعلنها أي الخشب على رقابكم كارهين، أراد بذلك المبالغة. قال وفي تعليق القاضي حسين أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال ذلك حين كان متوليا بمكة أو المدينة، ومعنى متوليا يعني لما كان واليا وحاكم، فكأنه قال ذلك باعتباره حاكما وإماما لا باعتباره صاحب مصلحة، وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكم، كما وقع في رواية لأبي داود أنهم نكسوا رؤوسهم لما سمعوا ذلك. قوله لا ضرر ولا ضرار، قال فيه دليل على تحريم الضرار على أي صفة كان من غير فرق بين الجار وغيره، فلا يجوز في صورة من الصور إلا بدليل يخص به هذا العموم. فعليك بمطالبة من جوز المضارة في بعض الصور بالدليل، تقول له هات الدليل على أن هذا الضرر متسامح فيه، فإن جاء به قبلته وإلا ضربت بهذا الحديث وجهه، فإنه قاعدة من قواعد الدين تشهد له كليات وجزئيات، تشهد له كليات يعني قواعد عامة في الشريعة، وجزئيات يعني أحاديث ونصوص كلها تنص على نفي الضرر. نعم، الضرر قد يكون ما يتعلق بالغير، والضرار ما يتعلق بالنفس. قال: وقد ورد الوعيد لمن ضار غيره، فأخرج أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث أبو صرمة بكسر الصاد المهملة مالك بن قيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: وهو ممن شهد بدرا وما بعدها من المشاهد. قال ابن عبد البر: بلا خلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار أضره الله، أضره الله به، ومن شاق شاق الله عليه. قال: واختلفوا في الفرق بين الضر والضرار، فقيل إن الضر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين وصاعدا، وقيل الضرار أن تضره مع من غير أن ينتفع، والضر أن تضره وتنتفع أنت به، وقيل الضرار الجزاء على الضر، والضر الابتداء، وقيل هما بمعنى واحد. قوله: وللرجل أن يضع خشبه في حائط جاره، فيه دليل على جواز وضع الخشبة في جدار الجار، وإذا جاز الغرز جاز الوضع بالأولى لأنه أخف منه. قوله: فجعلوه سبعة أذرع، هذا محمول على الطريقة التي هي مجرى عامة المسلمين بأحمالهم ومواشيهم، فإذا تشاجر من له أرض يتصل بها مع من له فيها حق جعل عرضها سبعة أذرع بالذراع المتعارف في ذلك البلد، بخلاف بنيات الطريق، فإن الرجل إذا جعل في بعض أرضه طريقا مسبلة للمارين كان تقديرها إلى خبرته، والأفضل توسيعها، وليس هذه الصورة مراد الحديث، لأن المفروض أن هذه لا مدافعة فيها ولا اختلاف. قال: وسيأتي تمام الكلام على الطريق في الباب الذي بعد هذا. قوله: أعتق أحدهما، أي حلف بالعتق، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.